الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه منهاج السالكين باب الآنية، ويذكر كثير من العلماء والفقهاء هذا الباب، باب الآنية، في كتاب الطهارة يتبعونه به. والسبب قالوا لأن الماء جوهر سيال فيحتاج إلى أوعية لحفظه، فلذلك يناسب أن تذكر أحكام الآنية بعد الطهارة. والأواني جمع الجمع، لأن الجمع آنية والمفرد إناء، آنية أواني. قال رحمه الله تعالى: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. متفق عليه. الأصل في الأواني الحل والإباحة، ويدل على هذا قوله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا أصل عظيم نافع في معرفة كثير من الأحكام، ونافع جدا في علاج الوسوسة. الأصل في الأشياء الحل والطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. وقوله في الآية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا امتنان، ولا يمكن أن يمتن على عباده بشيء محرم أو بشيء نجس، فما دام امتن به عليهم إذن لا بد أن يكون طاهرا، هذا هو الأصل، وكذلك مباحا عليهم. والآن يتدخل في هذه الآية في عموم الآية: وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، رواه أبو داود. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، وكذلك ثبت أنه توضأ من ثور أصفر وهو الإناء الصغير، ومن قربة كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. إذن أخذ من أوعية جلدية أو فخارية أو مصنوعة من معدن، هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة. وعامة أهل العلم على إباحة هذه المعادن من الصفر والنحاس والرصاص ونحوها، ومن كرهها منهم هذه الأنواع تحديدا قالوا لأن الماء يتغير فيها، لكن هذا لا يؤثر على طهارته. وقد روى البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، فهذا دليل على استعمال هذا المعدن في الآنية، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. فالأصل أن الآنية مباحة بجميع أنواعها إلا ما نص الدليل على تحريمه. ولذلك قال المصنف رحمه الله: إلا آنية الذهب والفضة، فهذا مما يستثنى فلا يجوز استعمالها لورود دليل ناقل عن الأصل. ما هو الأصل؟ الإباحة. ما معنى ناقل عن الأصل؟ ينقل من الإباحة إلى التحريم مثلا. ما هو الدليل الناقل عن الأصل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. السؤال هنا أن النهي ورد عن الشرب، فهل يجوز الأكل؟ وإذا ورد النهي عن الأكل أيضا كما في الحديث الأول، فهل يجوز أي استعمالات أخرى غير الأكل والشرب؟ يعني مثلا جعله إناء لهدية، جعله إناء لزهور في البيت، جعله للزينة فقط، علبة ملكة، وعاء الاكتحال يوضع فيه الكحل يأخذ منه فيكتحل، أو تأخذ منه المرأة فتكتحل، وسائر أنواع الاستعمالات. قال العلماء: إن آنية الذهب والفضة تحرم بجميع استعمالاتها، لأنها بمعنى الأكل والشرب، يعني يبعد جدا أن الشريعة تحرم علينا استعمال الآنية فقط من الذهب والفضة فقط في الشرب والأكل، ثم تكون بقية الأشياء مباحة. فإذا ذكر الأكل والشرب هنا ذكر الأكل والشرب هنا ليس قيدا مرادا، بمعنى أن ما كان خارج الأكل والشرب جائز، ولكنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لو كان قيدا مرادا الأكل والشرب بالذات ممنوع، لكان ما هو بخلاف الأكل والشرب مسموح إذا كان القيد مرادا. لكن إذا ذكر الأكل والشرب من باب ذكر غالب ما يستعمل فيه الإناء، يعني الآن أكثر ما تستعمل في ماذا؟ في الأكل والشرب. فذكر الأكل والشرب في النصوص المحرمة للآنية الذهب والفضة هذا خرج مخرج الغالب، ولم يخرج مخرج القيد المراد، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلا يستنبط واحد يقول ما لا مفهوم له، يعني أنه لا يقال ما كان بخلاف الأكل والشرب، يفهم أن ما كان بخلاف الأكل والشرب جائز، فيقال لا، هذا لا يفهم لأنه خرج مخرج الغالب. ومما يؤكد هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإنها لهم في الدنيا، للكفار لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فإذا كانت لهم في الدنيا يستعملون استعمالات كثيرة هم، وليست لنا، فليست لنا لا في الأكل ولا في الشرب ولا في وضع الزينة أو الزهور أو غيرها من الهدايا ونحو ذلك، ليست لنا، فلا نستعمل آنية الذهب والفضة بأي استعمال. هذا هو الأصل. فمعنى هذا أنها محرمة علينا في الدنيا ولكنها لنا في الآخرة، على أن بعض أهل العلم قليل فهم الفهم الأول أن المقصود فقط تحريم الأكل والشرب، وأرادوا أن يقووا فهمهم بحديث: ولكن عليكم بالفضة العبوا بها العبوا بها العبوا بها العبوا بها لعبا العبوا بها لعبا. الحديث هذا ضعفه كثيرون من أهل العلم، وعلى فرض صحته فإنه يقتصر على الفضة، والذهب غير داخل في الموضوع. ثم ما المقصود باللعب هنا؟ حتى لو فرضنا هذا حديث صحيح، طيب ما معنى العبوا بها؟ قالوا المقصود الحلية وليست الآنية، فاتخذوا سوارا، خاتما، حلقا، قلادة، العبوا بها، فيكون المقصود الحلية بالنسبة للنساء، وبالنسبة للرجال الخاتم فقط، فلا يجوز أن يلبس الرجل سوارا من فضة. طيب، قد ورد في السنة أشياء من الفضة غير الأكل والشرب، وأن ذلك جائز. ما مثاله؟ إذا قال قائل إنه قد ورد في الفضة مثلا جواز استعمالها في الأمر اليسير، فلننتهي أولا من تقرير القضية، وهي أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. الآنية، الأواني معروفة، الأواني لها أشكال مختلفة، دائرية، مربعة، مستطيلة، عميقة، غير عميقة، سطحية، أي إناء يوضع فيه شيء، هذه الآنية ممنوعة. طيب الحلية، الحلية باب آخر غير الآنية، ولا أحد يتحلى بصحن مثلا. طيب الحلية عرفناها، والآنية عرفناها، باقي عندنا استعمالات أخرى. فمثلا استعمالها للزينة وحفظ الأشياء، هذا ما حكمه؟ فنقول الحلية عرفنا حكمها بالنص، بقية الأشياء ممنوعة. طيب لو واحد قال والنقود، ذهب وفضة، فنقول ليست آنية، ليست آنية، بل هذا هو أصل المعدن. يعني لو واحد جعل عنده سبائك ذهب وسبائك فضة فلا مانع، هذه أموال، نقود، نقدين، الذهب والفضة. طيب إذن أي آنية في البيت تستعمل؟ حيث لو واحد قال أنا سأجعل هذا الإناء فقط للزينة، نقول لا يجوز. طيب أجعل فيه زهورا، لا يجوز. أجعله للضيافة، لا يجوز. آكل وأشرب فيه، لا يجوز. طبعا الأشياء التي يؤكل بها أيضا غير الآنية، الملاعق، الشوك، السكاكين، طيب الكاسات، الأباريق مثلا، إذا لا يجوز استعمال الآنية من الذهب والفضة وهذه الأواني، الأوعية المختلفة التي توضع فيها الأشياء. ولو قال للحفظ، أنا أجعلها لحفظ الأشياء، فنقول هذه أوعية أيضا لا يجوز اتخاذها. طيب عرفنا قضية أصل المعدن والنقود، خلصنا منها، وعرفنا قضية ما يتحلى به الحلية أيضا. طيب وردت الأدلة باستعمال الذهب والفضة في إصلاح بعض الأشياء المكسورة. حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والمراد بالشعب من شعب، الشق والصدع، فشد الشق بخيط فضة فصارت صورة صورة سلسلة، وفي رواية البخاري فسلسله بالفضة. وعند أبي داود عن أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، والقبيعة التي تكون على رأس قائم السيف وطرف المقبض، ليس كل المقبض، طرف المقبض. ولذلك المصنف رحمه الله استثنى الحاجة، قال إلا لحاجة، يعني يجوز استعمال اليسير من هذا الذهب والفضة للحاجة. من ضمن الحاجة إصلاح الشق والصدع الذي يحصل في الإناء وترقيعه بذلك، فهذا لم يقصد يعني تزينا، ولا أن يأكل به، هذا إصلاح شق، فلا يعتبر الذي فيه هذا اليسير أنه إناء فضة. فضبة السيف في المقبض مثلا، هذا الجزء في المقبض جائز بشرط أن يكون من فضة، أن يكون يسيرا وهذا يرجع فيه للعرف، وأن يكون لحاجة. طيب نأتي الآن إلى قضية الأقلام والثريات والصنابير ومقابض الأبواب إلى آخره. هذه كلها لا يجوز استعمالها، فليست من الحلية التي جاء بالدليل بإباحتها مثل الخاتم الرجال وبقية الحلي للنساء. هذه تتبع الأواني، ولذلك فإنه لا يجوز أن تكون الكراسي مذهبة، مقابض الستائر مذهبة، مقابض الأبواب مذهبة، الثريات مذهبة، الكاسات الأواني إلى آخره. أقلام الذهب، ساعات الذهب للرجال، لو قال ساعة فضة نقول الخاتم الذي أبيح للرجل الخاتم، والساعة مثل السوار. طيب لو قال قائل السن والأنف، نقول إذا وجد بديل لا يصدأ، لا يؤذيه الماء، فلا يجوز استعمال الذهب والفضة. وإذا لم يوجد ولا بد من ذهب، هذه ضرورة، لا بد الإنسان أن يجعل سنا، هل يقال له لو سقطت أسنانك أو هذه أسنان مهمة؟ فإذا هذا اضطرار. طبعا الآن مع تقدم العلم يمكن أن توجد بدائل كثيرة من مواد كثيرة غير الذهب والفضة، يعني هذه من فوائد التقنية. لو أردنا أن نستعملها، واحد قال استعمالات التقنية فيما يفيد في الأحكام الشرعية، نقول اختراع بدائل عما كان الماضون يضطرون فيه إلى الذهب والفضة والأصل فيها التحريم، فالآن عندكم بدائل كثيرة. بعض آلات العمليات الجراحية قد يضطر فيها إلى جعل شيء من هذا، فإذا وجد البديل فيلجأ إلى البديل، ولا نستعمل هذه الأدوات من الذهب والفضة. طيب نأتي إلى قضية المصبوغ أو المطلي بالذهب والفضة، هل ينطبق عليه ما ينطبق على حكم الذهب والفضة؟ ما يسمى بالمموه المطلي، سواء كان للاستعمال أو للاتخاذ، قد يستعمل وقد لا يستعمل، يجعل كزينة فقط. يقول أنا لا أستعمله، أنا جعله في هذه الخزانة، في هذه الفترينة فقط للزينة. فهذا يشمل الاتخاذ، يعني عندما نقول ولا يجوز اتخاذ، إذن حتى للزينة. الاستعمال أكل شرب حفظ الأشياء الضيافة، استعمال. هذا المموه أو المطلي قد ذهب العلماء فيه مذاهب، فقال بعضهم إذا كان يسيرا يجوز، إذا كان كثيرا لا يجوز. قال بعضهم إذا كان ينقشر، يعني لو حككته أخرجت قشرة من فضة أو قشرة من ذهب، يعني شيء له جرم، لا يجوز. وإذا كان لو حككت ما استطعت أن تستخرج منه قشرة ولا شيئا له جرم، فيجوز. وقال بعضهم العبرة بما يظهر وليس بالقيمة، فإذا كان يظهر الذهب والفضة فقد حصلت العلة، يعني عبرة بالظاهر، يعني ظاهرها أنه ذهب، ظاهرها أنه فضة. كم قيمة الصلاة لا يهمنا، كم نسبة الصلاة لا يهمنا، العبرة بما يظهر وليس بالقيمة. وأقرب هذه الأقوال والله أعلم أن يقال ما كان يسيرا، إذا كان الصلاة يسيرا، مثل واحد قال لك هذه النقط عند الأرقام في ميناء الساعة، نقط يسيرة جدا، فنقول لا بأس. وإذا قال كلها مطلية أكثرها مطلي، نقول لا يجوز. كذلك لو جاء قال في خط بسيط من مذهب، نقول يسير جائز. لو قال نصفه مطلي، نصف القلم وأكثر، طيب لا يجوز. طبعا اليسير والكثير ما لا يوجد في الشرع مثلا أن هذا القدر كذا وما فوقه وما أكثر، لكن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، فإذا كان يسيرا عرفا فيجوز اطلاء التمويه المموه، وإذا كان كثيرا فلا. طيب يقول قائل يا أخي هذه لو كانت ذهبا حقيقيا كانت قيمتها كذا وكذا، هذا ما هو ذهب، مكتوب عليه 18 كيلو، لكن ما هو ذهب. فنقول نرجع لأهل الخبرة، نقول يا أهل الخبرة، يا أهل العلم بالكيمياء، يا أهل العلم بالطلاء بالكهربائي، أنتم تقولون إلكتروبليتد، هل هذا المطلي أنتم تقولون الطلاء الكيميائي ويجعل هذا في قطب سالب وقطب موجب وتنتقل الذرات من الذهب على تترسب على الجسم المراد طلاؤه في القطب الآخر؟ نقول هذا الذي انتقلت منه الجزيئات وترسبت هناك ذهب فضة أو لا؟ فإذا قال لا هذا نحاس، لكن يغشون ويكتبون ذهب، نقول خلاص إذا كان ليس بذهب فجائز. ما هو أي شيء أصفر حرام، قد يكون أصفر اللون لكن من معدن غير الذهب. فإذا قال لا هذا ذهب بس ذرات يعني، لكن الظاهر الذي يظهر لك هذا لون الذهب والذرات ذرات الذهب، فنقول لا يجوز. وكثير من الأشياء مردها إلى أهل الخبرة، فقط العامي عامة الناس يتعبون في قضية الوصول إلى جواب، لأنه لابد أن يرجع إلى أهل الخبرة، وهذه وظيفة أهل الخبرة من الكيميائيين المسلمين والخبراء المسلمين والذين يدرسون في والذين يدرسون هذه الجوانب من العلوم الدنيوية، هذه الجوانب من العلوم الدنيوية أن يبينوا للناس، يقولون يا الناس ترى هذا الشيء الذي يكتب على الأشياء كذا ترى هذا ذهب حقيقي، وإذا كتب كذا هذا ليس كذا. وإذا هم يبين مفترض أن هؤلاء ليس علماء الشريعة، علماء الشريعة يضعون لنا القواعد، لكن بعد ذلك الخبراء يبينون هذا فيه كحول كثير قليل، طيب هذا الشراب الذي خلط فيه الكحول هل يسكر إذا شرب منه قدرا كبيرا؟ هذا ما يجيب عليه عالم فقه، ما حسب نسبة الكحول، هذا يجيب عليه عالم طب عالم كيمياء، فهذه وظيفتهم. قال الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله في مسألة المموه، نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق على صحته، واللفظ لمسلم في الصحيح، وأخرجه الدارقطني وصحح إسناده. قال الشيخ فقوله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء ذهب أو فضة نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة وما كان مطليا بشيء منهما. يقول الشيخ هذا الحديث الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة، لا تأكلوا في صحافهما، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، يعم ما كان من الذهب أو الفضة وما كان مطليا بشيء منهما، يعم وما كان مطليا بشيء منهما، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، ولأن المطلي، لاحظ، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله. وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة والملاعق، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك والحذر منه. وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب، قال: لا بأس بها للنساء، وأما الرجال فحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: حرم هذا على ذكور أمتي. وعلى هذا نقول: المنازل التي يوجد بها صنادير وأواني مطلية بالذهب فهذه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها، لا في الوضوء ولا في الغسل، لما تقدم من النهي. الآن عندنا مشكلة ثانية في صناديق الذهب والفضة وآنية الذهب والفضة عند الوضوء منها. فتح الحنفية من ذهب فنزل الماء، أو غرس من إناء من فضة ليتوضأ. عندنا المشكلة في صحة الطهارة، يعني الإثم الآن خلصنا، عرفنا أنه آثم، استعمل الآنية حتى لو استعملها في الوضوء. طيب، ما صحة الصلاة بهذا الماء المأخوذ والمجعول في إناء الذهب والفضة؟ طبعا بعض العلماء يقولون الطهارة صحيحة وهو آثم، يعني ليس عندهم علاقة بين الإثم وبين فساد الطهارة، حكم الطهارة، فالطهارة صحيحة والشخص آثم على اتخاذ واستعمال هذه الآنية والصنابير. وآخرون يقولون إذا توضأ أو اغتسل منها لم تصح طهارته، لأنه استعمل المحرم في العبادة فلا تصح، كالصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة أيضا في حكمها خلاف، فقال بعضهم يأثم على الغصب وتصح الصلاة، وقال بعضهم يأثم على الغصب ولا تصح الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى، وهي أواني الكفار. ما حكم استعمال الأواني؟ قال: وجميع الأواني مباحة. فقول جميع الأواني مباحة يعني حتى أواني الكفار مباحة، لأنه تقدم معنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا يشمل أواني الكفار. ومعنى ذلك أنه لو كان لنا جيران كفار، أو عشنا في بلاد الكفار، أو ذهبنا إليها لسفر أو حاجة، أو دخلنا مطاعم كفار، فما حكم الأكل من هذه الآنية؟ لأنه سيأتي لنا بصحن وملعقة ويطبخ الطعام في قدر، هذه أوانيهم. طبعا ما هو الإشكال أصلا ولماذا أثيرت المسألة؟ أثيرت المسألة لأن هؤلاء الكفار يطبخون في قدورهم الخنزيرة والميتة ويجعلون فيها الخمرة، فما حكم آنية هؤلاء الكفار؟ على كلام المصنف رحمه الله قال: وجميع الأواني مباحة، يعني أواني الكفار مباحة، يعني هذا هو الأصل فيها. فإذا جئنا إلى قضية التفصيل والتدقيق فسنقول: أواني الكفار تنقسم إلى قسمين، مستعملة وغير مستعملة. غير مستعملة أن تأتينا أواني بلاد الكفار جديدة بقراطيسها من الصين، من أوروبا، من أمريكا، أواني. هذه الأواني الجديدة التي نفتحها من صناديقها وما هي محفوظة ومغلفة به أواني جديدة بالأصل فيها الطهارة ولا يضر أن يصنعها الكفار. طيب، ثانيا الأواني المستعملة. الأواني المستعملة هذه لا تخلو من حالين: أن تعلم أنها استعملت في نجاسة، الثاني أن لا تعلم هل استعملت في نجاسة أم لا. طيب إذا قال أنا أعلم أنها استعملت في أشياء طاهرة فقط، فنقول هذه لا تحتاج إلى سؤال. إذا استعملت في نجاسة فطبخ فيها خمر أو خنزير أو ميتة فإنها تجتنب، لحديث أبي ثعلب الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا. إذن آنية الكفار لا نستعملها في هذه الحالة لأننا وجدنا بديلا، فلماذا نستعمل آنيتهم وهم يطبخون فيها الخمر والخنزير والميتة ويشربون ويأكلون فيها هذه الأشياء؟ قال: وإن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء وكلوا واشربوا. معنى هذا أننا إذا ما وجدنا إلا آنية الكفار المستعملة في النجاسات والمحرمات فإننا يجب أن نغسلها قبل أن نستعملها، نغسلها قبل أن نستعملها. طيب، نأتي الآن إلى مسألة: إذا ما علمنا هل هذه نجسة أو هل وضعت فيها أشياء نجسة محرمة خبيثة أم لا، ما علمنا، جاء إناء من جار كافر فيه طعام، قد يكون الطعام مباحا لكنك أنت لا تدري هذا ماذا كان موضوعا فيه قبل هذا الطعام، قد يكون شيء آخر نجسا أو محرما خبيثا. هل تبني على الأصل وتقول أصل في الأشياء الطهارة وتمشي على ذلك؟ تقول أصل الطهارة وأنا ما عندي يقين أنهم استعملوها في خبيث ومحرم، أنا ماشي على الأصل. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا إنها مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه. قال النووي رحمه الله: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه صريحا، لكن الظاهر أنه توضأ منه لأن الماء كان كثيرا، وإن لم يكن توضأ منه فقد أعطى الجنب ما يغتسل به، وهذا يحصل المقصود به، وبهذا يحصل المقصود وهو طهارة إناء المشرك، لأنه لو كان إناء المشرك نجسا ما أعطى منه الجنب ليغتسل ولا توضأ منه وأصحابه. حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا. إذا في بالغنائم في أواني للمشركين تؤخذ الغنائم، قال فنستمتع بها، والإناء قد لا يكون من فخار أو من مادة صلبة، يمكن أن يكون إناء جلديا. وحديث أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه وأكل من طعامه، والطعام بالتأكيد موضوع في إناء. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة امرأة نصرانية، قالوا هذه أدلة تدل بوضوح على إباحة أواني المشركين على الأصل. الأصل الطهارة لا يزول بالشك، لا يزول إلا بيقين، وما عندنا يقين. لو عندنا يقين أن هذا الإناء فيه ميتة، فيه خنزير، فيه خمر، وجب تركه، وإذا ما وجدنا غيره غسلناه واستعملناه كما تقدم في الحديث. طيب، هذا قول جمهور السلف ما سبق من أن الأصل إباحة أواني المشركين ما لم يعلم خلاف ذلك. طيب، ماذا نقول إذن بالنسبة لطلاب الذين يدرسون في الخارج يدخلون مطاعم الكفار يأكلون فيها، وهذا الصحن الذي يأكل فيه والملعقة كذا قد أكل فيها أناس قبله وطبخت فيها أشياء؟ فإن قال قائل الأصل أنهم يغسلونها، يعني إذا وضعوا فيها شيئا يغسلوه ثم يضعوا لشخص آخر، وأنا لا أستطيع أن أجزم أنه كان شيئا، أنه كان موضوعا في هذا الإناء شيء محرم من قبل، فأنا ماشي على الأصل. والغالب أنهم يغسلونها بعد الاستعمال السابق، فسأمشي على هذا لا بأس. وإذا قال أنا خلاص سأأخذ طلبات خارجية، لأن آنية الطلبات الخارجية كلها تستعمل مرة واحدة، استعمال مرة واحدة، فلا بأس. طيب، قال أنا أريد أن أتبرع، أنا إذا أخذت منهم طعاما مباحا أخذه في الطلبات الخارجية، وإذا قال أكل في المطعم نقول لا بأس. طيب، والآنية التي سيأتون لي بها، فنقول الأصل فيها الطهارة وهم يغسلون بعد كل استعمال، هذا هو الغالب. فإذا علمت أن فيها محرما فاجتنبه. وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فلا بد من غسلها إذا لم يجد غيرها. طيب، ماذا بالنسبة لثياب الكفار؟ على الأصل، الأصل فيها الطهارة، ما كان جديدا صنعوه أخذناه لبسناه. طيب، وإذا كان استعمله الكافر فنقول الملابس الداخلية التي تلي العورة مباشرة تغسل، لأن هؤلاء القوم لا يتورعون من النجاسة ولا يتنزهون عنها. والملابس الخارجية التي لا تلي العورة مباشرة أو التي لا تلي العورة مباشرة فالأصل فيها الطهارة. هذا يأتي في مسائل غنيمة الملابس من الكفار في المعارك، هل يجب غسلها قبل أن تلبس؟ طيب، هذا فيما يتعلق بقضية الآنية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء وقضاء الحاجة، فشرع يبين الآداب التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب قبل قضاء الحاجة وأثناء قضاء الحاجة وبعد الفراغ من قضاء الحاجة. فأما قوله الاستنجاء، من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، فمعنى الاستنجاء كأنه يقطع الأذى عنه. إذا قال قائل الاستنجاء في اللغة من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، فما علاقته بموضوع إزالة النجاسة؟ نقول المعنى المشترك قطع الأذى والنجاسة عن الشخص. ولذلك يعرف الاستنجاء اصطلاحا بأنه إزالة خارج من سبيل بمائل أو إزالة حكمه بحجر ونحوه كخشب وخزف، يعني من الأشياء التي يستجمر بها، ويقال له استجمار لأنه مأخوذ من الجمار وهي الأحجار الصغيرة. قضاء الحاجة هو العنوان، مكون من جزئين: الاستنجاء وقضاء الحاجة. فعرفنا الاستنجاء والاستجمار البديل له، وقضاء الحاجة. القضاء يأتي على معان في اللغة، ومنها الفراغ، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فرغتم منها، فإذا قضيتم مناسككم فرغتم منها. قضيت الحاجة يعني فرغت من الحاجة، فمرجعها إذن إلى انقطاع الشيء وتمامه. طيب الحاجة ما هي؟ المأربة. الحاجة ما يريده الشخص، مرادك، حاجتك. طيب الحاجة ممكن تكون أشياء كثيرة، قد تكون حاجة طعام، شراب، بول غائط، نوم. فنقول إن العرب كانت تكني عن اللفظ الصريح المستبشع بلفظ آخر يدل على المعنى ويكون فيه أدب في الاستعمال، فلا يعبرون باللفظ الصريح المستبشع. فلذلك كنوا عن البول والغائط، حتى الغائط أصلا كناية أيضا. كنوا عنه بقضاء الحاجة، وهذا أولى من التصريح. وإذا كان هذا عند العرب فما بالك بالكتاب والسنة، ما بالك بالكتاب والسنة. نلاحظ أن المصنف رحمه الله قد قدم باب الاستنجاء على باب الوضوء، لأن الإنسان يحتاج أولا أن يعرف ما هو الشيء الذي يتطهر به، فذكر المياه، ثم الآنية للمياه لأنها وسيلة، ثم قضاء الحاجة لأن إزالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث. يعني الواحد أولا يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يغتسل، فلذلك قدم قضاء الحاجة على الطهارة بالماء أو التيمم، ومن هنا كان هذا الترتيب. وقد قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا مجلس علم وليس مجلس سؤال. إيه معروف مجلس العلم تجلس وتستمع فيه العلم، أما سؤال المال بعد العلم. طيب، قال المصنف رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فقوله رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء، أراد أن يبدأ بآداب ما قبل قضاء الحاجة، فإن هناك آداب قبلها وآداب أثناءها وآداب بعدها. فإذا أراد الإنسان دخول الخلاء قدم رجله اليسرى، والسبب أن الشريعة كرمت جهة اليمين، ولذلك فإن أصحاب الجنة هم أصحاب اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وبما أن الأشياء الطيبة تكون باليمين كالمصافحة والأكل، وهناك والأشياء المستقذرة تكون بالشمال كإزالة النجاسة وإزالة الأوساخ والقاذورات، وبما أن دخول الخلاء عملية تتعلق بهذه النجاسات والقاذورات فيكون البدء بها بالشمال، فإذا دخل باليسرى وإذا خرج عكس. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أن اليمين تكون للأشرف والأفضل والأكمل، والضابط أن الشيء إذا كان من باب الأذى قدمت فيه الشمال، وإذا كان من باب التكريم قدمت فيه اليمين. إذا كان من باب الأذى قدمت فيه الشمال، وإذا كان من باب التكريم قدمت فيه اليمين. وحيث أن اللبس تكريم للجسد فإنك تبدأ بالكم الأيمن والنعل اليمنى وهكذا. ودخول المسجد باليمنى ومفارقة المسجد ليس شيئا محبوبا للنفس، تفارق الشمال وتكون اليمين آخر ما يغادر المسجد لأن البقاء فيه مستحب. طيب الآن إذا جئنا إلى قضاء الحاجة في الخلاء في بيت كما يقولون بيت الماء أو المرحاض أو كانوا يسمونه أحيانا الخارج لأنهم كانوا يبنونه خارج البيت، ما كانت حمامات هذه قضاء الحاجة داخل البيوت، كانت خارج البيوت وللرائحة وللنجاسة إلى آخره خارجها. الآن صار الحمام داخل غرفة النوم. طيب على أي حال هو المهم أن ينجو الإنسان من النجاسة ويتنزه عنها، وطبعا لم يكن في الأول تصريف مياه والنجاسات كما هو الآن، فكانت قضية حاجة تدعو إلى إخراج أماكن قضاء الحاجة خارج المسكن. كلمة الخلاء هل هي خاصة بما نسميه اليوم الحمامات أو هي خاصة بما يكون في الصحاري والبراري والأرض القفر؟ فالجواب كله يسمى خلاء. لماذا يسمى خلاء؟ لأن الإنسان يخلو فيه بنفسه ولا يكون معه فيه أحد آخر، فلذلك سمي خلاء. فإذا دخل الخلاء الذي يختلي فيه بنفسه لقضاء حاجته. طيب وإذا كان في الصحراء فموضع قضاء الحاجة هو الخلاء، الأماكن المبنية المرحاض هو الخلاء، تفتح باب الحمام أو دورة المياه هذا هو الخلاء. طيب وإذا كان في الصحراء المكان الذي سيقعد فيه هو الخلاء، يعني تحديد الخلاء في هذا المكان مهم حتى تعرف أنت متى تذكر الله ومتى لا تذكر وأين تقدم رجلك اليسرى واليمنى. فالآن في الأماكن في الأماكن قضاء الحاجة التي لها أبواب هذه سهلة، تفتح الباب تقدم رجلك الشمال تخرج تقدم اليمين، قبل ما تدخل تقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان ثم تدخل، وإذا خرج تخرج ثم تقول غفرانك. لكن عندما يكون في البر أين الخلاء؟ ومتى تذكر ومتى تقدم اليمين والشمال؟ الخلاء المكان الذي تقعد فيه لقضاء الحاجة، وبناء عليه فإن آخر خطوة قبل القعود تكون بأي قدم؟ اليسرى. آخر خطوة قبل القعود باليسرى، فأنت خطوتها لتقعد، فيكون تطبيق السنة في هذا الموضع بهذا الوضع طيب، قبل أن يشمر ثيابه، قبل أن يبدأ بقضاء الحاجة، الموضع ليس فيه نجاسة، أليس كذلك؟ فله أن يقول الأذكار فيه، لكن بعد قضاء الحاجة ما يقول الذكر إلا إذا ابتعد عنه. طيب، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، متفق عليه. التسمية جاءت في حديث إسناده على شرط مسلم، وجاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، رواه الترمذي وصححه الألباني. فالتسمية قبل الدخول إذا أراد أن يدخل، فما بال التسمية قبل الوضوء إذا كان مكان الوضوء في نفس مكان قضاء الحاجة. كل هذه أماكن قضاء الحاجة لا يذكر فيها الله عز وجل تنزيها لاسمه تعالى عن هذا الموضع الذي فيه النجاسات والخبائث أو القاذورات، أدبا مع الله. طيب، بعض المحلات ما في مكان وضوء مغسلة إلا داخل دورة المياه. طيب، نحن قبل ما ندخل قلنا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما دخلنا قضيت الحاجة، جاء للوضوء يريد أن يسمي، فهل يسمي أو لا يسمي؟ قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله إلا إذا أراد الوضوء في مكان قضاء الحاجة قالوا لا بأس بالتسمية، لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم مع الذكر، وواجبة عند بعضهم مطلقا، ولهذا قالوا يأتي بها لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية. فإذا الشيخ يرى رحمه الله أنه إذا كان مكان الوضوء في داخل دورة المياه في معدل قضاء الحاجة، فنحن يعني نقول يكره ذكر الله في أماكن الخلاء، والتسمية عند الوضوء واجبة عند بعض أهل العلم، فإذا كنت مقتنعا بالوجوب فستذكر، لأن الوجوب يقدم على الكراهة في هذه الحالة عند التعارض، تعارض واجب مع مكروه خلاص تعمل بواجب. قال بعضهم يسمي في نفسه، لكن طبعا هذا ما يعتبر أنه سمى، لأن التسمية لابد إذا قلت ذكرت بسم الله أو قلت بسم الله أن يكون لسانك وشفتاك في حروف كلام، جرى النفس جريان الهواء النفس بهذا، فمجرد إجراءه على الذهن أو مرور إمرار الكلام على الذهن ما يعتبر قراءة. لو واحد الآن وقف في الصلاة واستعرض الفاتحة في ذهنه استعراضا، لا يتحرك اللسان ولا الشفتين ولا جرى الهواء ولا، هل يعتبر أنه قرأها أو ذكرها؟ الجواب لا، لكن الذكر منه ما يكون قلبي منه ما يكون لساني، والمقصود هنا ذكر اللسان، يعني فليقل بسم الله قولا يعني بلسانه وليس بقلبه. طيب، وأما الذكر عند دخول الخلاء إذا نسيه دخل فهو مستحب، أليس كذلك؟ الذكر عند دخول الخلاء مستحب، فإذا نسي ودخل الخلاء فإنه يستعيذ بقلبه لأنه سيراعي هنا جانب الكراهة. ومما يدل على ذلك حديث حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. رواه البخاري. وجه الدلالة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على الإشارة ولم يتكلم، ومن الأدب أن الواحد ما يتكلم داخل مكان قضاء الحاجة، فأشار. لكن طبعا لا يحرم إذا احتاج، لا يحرم الكلام، لكن لا يذكر الله. ليس كالذي سمع المغفل وصاحبه الجاهل. جاهل مغفل يعني تكتمل القضية. دخل الخلاء ورفع صوته فقال له صاحبه من الخارج: أخي ما يجوز ذكر الله. قال: والله العظيم. قال: أقول لك ما يجوز. قال: استغفر الله استغفر. حديث المجاهر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. وكذلك حديث أبي جهين أنه توضأ عليه الصلاة والسلام أنه مسح بوجهه ويديه، أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. طيب، هل يختص هذا الذكر بالأماكن المعدة لكونها تحضرها الشياطين، أو يشمل حتى لو بال في إناء في جانب البيت؟ لو واحد في بيت أو مقفل عليه في حجرة أو في زنزانة في سجن في أي مكان، فاضطر لقضاء حاجة في إناء في قارورة مثلا، فهل يمتنع عن الذكر في هذا المكان ولا فقط في الأماكن المعدة؟ الامتناع في الأماكن المعدة ولا في أي مكان انقضى فيه حاجته؟ رجح ابن حجر رحمه الله الثاني: أي مكان يقضى فيه حاجة أو قضى فيه حاجة أو يقضي فيه الحاجة فإنه يمتنع فيه من ذكر الله عز وجل. هذا يقول السؤال من أمريكا: وجدت ساعة ذهب محتار ماذا أفعل بها؟ طبعا اللقطة هذه لها أحكام أخرى عليه أن يعرفها، لكن واحد اشترى ساعة ذهب ثم تاب إلى الله. قلت للشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذا رجل عنده ساعة ذهب رجالي، هكذا يقول الناس، ماذا يفعل؟ قال: يعطيها امرأته. ليش؟ لأن ما في شيء في الإسلام ساعة ذهب رجالي، كل ساعات الذهب نسائية في الإسلام. في الإسلام كل ساعات الذهب كبيرة صغيرة. أصلا النساء الآن صاروا يلبسون الأحجام، الموضة هكذا، أحجام ضخمة الآن. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.